إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قد ذكرنا من الفوائد الجليلة في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن قوله تعالى يا أبت افعل ما تؤمر قد دل على أنه لا يجوز للعبد أن يفعل إلا إذا أمره الله ورسوله، وأنه لا يجوز له أن يتقدم بين يدي الله ورسوله بقول ولا بفعل، فلا يجوز له أن يقول حتى يقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يفعل حتى يأمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لتكون أقوال العبد تابعة لأقوال الله ورسوله، ولتكون أفعال العبد تابعة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم هذا ألا يتقدم العبد بين يدي الله ورسوله بحب ولا ببغض، فينبغي أن يكون حب العبد وبغضه تابعا لمحبة الله ورسوله، فلا يحل لعبد أن يحب حتى يأمره الله ورسوله، ولا أن يبغض حتى يأمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمطلوب من العبد ألا يحب إلا بأمر، وألا يبغض إلا بأمر، ومطلوب أنه إذا أحب بأمر وأبغض به أن يلاحظ مقدار حبه وبغضه، فيكون أصل الحب والبغض تابعا لأمر الله ورسوله، وأن يكون مقدار الحب والبغض تابعا لأمر الله ورسوله. فلا يحب العبد لهواه، ولا يبغض العبد لهواه، ولا يبغض قدرا معينا، ولا يحب قدرا معينا إلا بنص. وهي مسألة جليلة ينبغي أن يتفطن لها المسلم، فإن عبودية الجوارح بعد عبودية القلب، فإن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، وعبودية الملك ليست كعبودية الرعية. فمن لم يكن عمل قلبه تابعا لأمر الله ورسوله قلما ينتفع بأعمال الجوارح. وسوف أضرب مثالا مبينا، فالله عز وجل فرض على عباده عبوديات متنوعة، فالصلاة عبودية، والصوم عبودية، والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. فإذا تعبد العبد لله عز وجل بعبودية الصلاة والصوم، لكنه جعل عبودية الاستغاثة والنذر لغير الله عز وجل، لم ينتفع بعبودية الصلاة والصوم. فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله عز وجل بالاستغاثة والنذر والذبح وسائر ما شرعه الله عز وجل. فإن صرف حقيقة العبودية من استسلام القلب لله عز وجل بالاستغاثة والخوف والرجاء، فإن لم يفعل وصرف هذا كله لغير الله عز وجل ثم صرف لربه عبودية الجوارح لا ينتفع بها. فإن انتفاع العبد بالصلاة والصوم والذكر بعد قيامه بعبودية القلب التي تستلزم عمل الجارحة، أن يكون عمل قلبه كله خالصا لربه، أن يكون تعلق القلب لله عز وجل فقط، حينئذ ينتفع العبد بأعمال الجوارح. فهذا الباب يشبه ذاك، إذا لم يتقدم العبد بين يدي الله ورسوله في أمر إزاره ولحيته فلا يتم له الانتفاع بهذا تمام الانتفاع حتى يكون حبه وبغضه تابعا لله ورسوله. لكن إذا كان حب العبد وبغضه تابعا لهواه فلا يبغض إلا من عارض هواه، ولا يحب إلا من وافقه، فلا ينظر في حبه وبغضه إلى جهة الشريعة، بل يكون متقدما بين يدي الله ورسوله. فهذا العبد لو وقف عند حدود عمل الجارحة بعد الله ورسوله لا ينتفع تمام الانتفاع، إذ حقيقة التقدم أن يتقدم العبد بعمل قلبه. فالحب والبغض هما أصل هذا الدين، وكل عمل الجوارح كالتابع لهما. وفي سنن أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأعطى لله، فمن أحب بذل، وأبغض لله ومنع لله، فمن أبغض منع. فمن كان حبه لربه كان عطاؤه له، ومن كان بغضه لربه كان منعه له، ومن كان حبه لهواه كان منعه لهواه. وهذا يقع فيه فئام من بني آدم، بل قلما يسلم منه أحد. فهذا هو حقيقة العبودية، أن ينظر الرجل في حبه وبغضه فلا يتقدم بين يدي الله ورسوله. فإن بعض الناس يبغضون لأهوائهم ويحبون لأهوائهم، فأحب الناس إليهم من أكرمهم وعظمهم وقضى مصالحهم، وأبغض الناس عندهم من زجرهم ومنعهم وضيق عليهم، ولو كان من أحب الناس لله ورسوله. وقد روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث بريدة رضي الله عنه، والبخاري روى الحديث مختصرا وطوله أحمد. قال بريدة رضي الله عنه: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا قط. قال: وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه علي. فهكذا يفعل الناس، أبغض عليا لأمر من أمور الدنيا، فصارت أفعال الجوارح تابعة لأفعال القلب. أبغض عليا فأبغض فيه، فأحب رجلا من قريش لمجرد أن الرجل يبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا سائر الناس، تبغض الرجل فتخالف أقواله ولو كانت السنة معه، تحب الرجل فتذود عنه ولو دلت النصوص الشرعية على خطئه، بل وأحيانا على بدعته. قال بريدة: فبعث ذلك الرجل على خيل، أي فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام على سرية. قال: فصحبته ما صحبته إلا على بغضه علي. حتى الخروج للغزو كان من أجل البغض لعلي، حتى حركات البدن صارت تابعة لحركة القلب محبة وبغضا. قال: فأصبنا سبيا، أي جماعة من النساء، فكتب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمسه، أي من يخرج الخمس الذي لله ورسوله. قال بريدة: فبعث إلينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فخمس وقسم. وفي السبي وصيفة هي أفضل من السبي، فخمس وقسم وخرج يقطر رأسه. وفي رواية في المسند: خرج وقد غطى رأسه. فقلنا له: يا أبا الحسن، ما هذا؟ أي لماذا يتقاطر الماء من رأسك؟ فقال علي: ألم تروا الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإنني قسمت وخمست فصارت في خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في أهل بيته، ثم صارت لآل علي، فوقعت عليها. قال بريدة: فكتب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكو إليه عليا، فقلت له: ابعثني مصدقا، أي ابعثني أصدق ما تقول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثني مصدقا، فجعلت أقرأ الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما قرأت أقول: صدق. قال: فأمسك بيدي وبالكتاب وقال لي: أتبغض عليا؟ قلت: نعم. قال: لا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدده حبا، فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. قال بريدة رضي الله عنه: فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. ففي الحديث أن الرجل قد يتقدم بين يدي الله ورسوله بحب أو ببغض، فقد أبغض بريدة عليا والله ورسوله يحبان عليا. وفي الحديث أيضا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس دينا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أتبغض عليا لم يكذب، وفيه أنه بعد مقالة النبي له صار علي من أحب الناس له، بعكس ما تجده عند كثير من الناس يبغض الرجل لا لشيء إلا لدنيا، لأنه أغلظ له يوم أو سبه في مقام أو ظلمه ذات ليلة، فإذا تغير قلبه لا يقدر على محبته ولو فعل الرجل كل خير، يراه قائما فلا يحبه، يراه صائما فلا يحبه، يراه محافظا على السنة الظاهرة فلا يحبه، بل ربما راه زائدا عن الله ورسوله فلا يحبه، لأن القلوب مدنسة بالمعاصي وقد ألفت أن تتقدم بين يدي الله ورسوله، بعكس أصحاب النبي إنما يجعلون أفعالهم تابعة لقول الله ورسوله، فقوله تعالى افعل ما تؤمر أول ما يدخل فيه الحب والبغض، افعل ما تؤمر من الحب، فإذا لم تؤمر لا تحب، ولو كان الرجل من أقرب الناس إليك ومن أكثرهم إحسانا لك ولا تبغض إلا بأمر الله ورسوله، لكن أن يكون الرجل يلبس بعد أمر الله ورسوله ويأكل بعد أمر الله ورسوله ويحب قبل أمر الله ورسوله ويبغض قبل أمر الله ورسوله، فهذا الرجل قد ظلم نفسه ظلما بينا ولم يقف عند حقيقة العبودية، فإن عمل الجارحة تابع لعمل القلب، وعمل القلب أعظم بل هو الأصل، فالأصل أن يكون الحب والبغض تابعا لمحبة الله ورسوله، وإذا قصر العبد في عمل الجوارح بعد ذلك كان الأمر هينا ألا وعكس الأمر، فلا تتقدم بين يدي الله ورسوله بحب ولا بمقدار الحب ولا بمقدار البغض، فإنك قد تبغض الرجل لصغيرة فلا تزال تعظم في بغض قلبك حتى يكون أبغض إليك ممن ارتكب كبيرة، فالمعاصي درجات والطاعات درجات، فليكن حبك تابعا للأمر ومقدار الحب تابعا للأمر، وليكن بغضك تابعا للأمر ومقداره تابعا لأمر الله ورسوله، تلك هي حقيقة العبودية التي غفل عنها كثير من الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد، إن مما يعين العبد على هذه القاعدة الجليلة أن يكون العبد من المحبين لله ورسوله، فمن أحب الله ورسوله صار كل فعل له تابعا لهذه المحبة، بل من أحب مخلوقا صارت أفعاله تابعة لهذه المحبة، فيحب ما يحبه محبوبه أيا كان. وقد قال أبو الطيب المتنبي حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي، حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي، هذه قاعدة المحبة، فمن أحب أحدا أحب من يحبه لمحبته. وقال أحد الشعراء المحبين وقد أحب امرأة سوداء اللون، فلما تكاملت المحبة في قلبه أحب السواد لأنه لون من يحب، فقال أحب لحبها السودان أي سواد يحبه، لأن المرأة التي يحبها سوداء أحب لحبها السودان، حتى أحب لحبها سود الكلاب، يحب أي كلب أسود لأنه صار يحب هذا اللون. وقد ذكر ابن القيم أن رجلا كان يحب امرأة تستعمل الهاون كثيرا التي تدق به الأطعمة، فوجد في تركته عند الموت 1000 هاون منها، كلما وجد هذه الآلة اشتراها، لأن المرأة صارت تمسكها بيده لتدق بها الأطعمة، اشترى 1000 آلة لأنه أحب على الحقيقة. لا تضحك بل ابكي على نفسك، فلو أحببت ربك عشر هذه المحبة لاستقام حالك، لكنك لا تفعل، تحب لهواك وتبغض لهواك، ولا تنظر هذا الرجل يحبه الله أو يبغضه قبل أن تتقدم فيه بحب وبغض. وفي الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فلما كلمها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى رسول الله مرة أخرى في عائشة، قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا، ألست تحبين ما أحب؟ فلو كنت تحب الله عز وجل لأحببت من يحبهم ولو أساءوا إليك، وأبغضت أعداءهم ولو أحسنوا إليك. فتلك قاعدة المحبة، والمحبة تستلزم الغيرة، وكل غيور محب وكل محب غيور. وإذا خلى القلب عن الغيرة فقد خلى عن المحبة، وإن زعم أنه من المحبين. فأقوى الناس دينا أعظمهم غيرة. وفي الصحيحين: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأن أغير منه والله أغير مني. فمن أحب الله عز وجل وأحب نبيه عليه الصلاة والسلام استلزم ذلك أن يكون غيورا لهما، فإذا ضيعت حقوق الله ورسوله وانتهكت محارم الله ورسوله تغيظ قلبه وجوارحه على منتهك حرمات الله ورسوله مهما كان أمره، ولو كان من أقرب الناس إليه، فصار بغضه وتغيره تابعا للغيرة التي استلزمتها المحبة. وقد روى أحمد في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في الشعب من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. وفي المسند: ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. فصار الذي يبغضه يبغضونه، والذي يحبه يحبونه. قالت عائشة: ولقد كان الرجل يكذب الكذبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه أحدث لله توبة. كان أبغض الخلق إليه الكذب، والكذب مجانب للإيمان كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وقال ابن مسعود لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى لا يبقى فيه من البر موضع إبرة، أو قال موضع ثقب إبرة. فكان إذا كذب الرجل لا يزال في نفس النبي عليه من الغضب والغيظ. وفي الحديث كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث لله توبة. كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته، لكن إذا عصى الرجل من أهل بيته لا تنفعه القرابة، فإذا كذب الرجل لا تنفعه عندك قرابته ولا ينفعه إحسانه إليك ولا إجلاله لك. لو كنت محبا فإذا انتهكت المحارم ثارت الغيرة في قلبك، فإذا لم تفعل وكان قلبك باردا فنح على نفسك وابكي على ضياع المحبة، فليست المحبة ادعاء لكنها عمل. فالذي حصل المحبة يصير حبه وبغضه تابعا للنص، وإذا خلت محبة الله عز وجل من قلب العبد صار محبا لهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والقلب موضع إذا لم يمتلئ بمحبة الله ورسوله امتلأ بضد ذاك، وتغير القلب وتغيظه على أهل المعاصي والبدع، ولو كانوا آباءنا وأمهاتنا وأقاربنا وأصدقائنا هذا التغير يحصل في القلب تلقائيا إذا وجدت المحبة الصادقة والإيمان الكامل. لا يحتاج الرجل أن يجلس ليعصر القلب، بل كما قال الله رب العالمين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. أتجد رجلا يحب بقلبه من حد الله ورسوله لأنه صديقه؟ هذا تجده؟ لا تجده. فإن وجدت فليس بمحب على الحقيقة. لا تجد، لا يوجد في دنيا الناس هذا. فإذا عصى الرجل وهو من المحسنين لك ومن أقاربك ومن أصدقائك وممن يجلك ويعظمك، فلم ترى في القلب تغيظا ولا تغيرا ولم ترى في نفسك شيئا، فأين غيرتك وأين محبتك؟ لأن الله أحب إليك من كل شيء، هكذا ينبغي أن يكون. والذي عصى وابتدع انتهك محارم المحب الأول وهو الله عز وجل. وإذا قام الرجل بما أوجبه الله عليه ووالاه بالطاعات ولم تر في قلبك محبة له وودا فنح على نفسك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإن لم تجد مودة القلب لمن تراه على الجادة فاعلم أنك فقدت من العمل الصالح بمقدار، فلا تفتش في أعمال الجوارح، ولكن غص على قلبك وانظر بمن امتلأ. الحب والبغض أصل كل حركة في العالم، فإن وجدت قلبك تغيظ على الناس لظلم ظلموه لك، أو لعداوة، أو لأنهم انتقصوا من حقك يوما، أو سبك بعضهم، ووجدت القلب متغيرا متغيبا وحاولت أن تغيره فعجز، فاعلم أنك لا تنتفع انتفاعا تاما بعمل الجوارح من تقصير الثوب وإعفاء اللحية. لو كان قلبك صحيحا لاستقامت البدن، فسد أصلك فتغير الملك، فهل تنتفع بعمل الجوارح؟ مضغة فيك تقلبها لا تقدر على نزع حب وبغض، فهي فاسدة. لو امتلأت بمحبة الملك كانت المحبة لازمة لمحب الله ورسوله، لكن يتغيظ عليك الرجل ويغلب لك، فلا ترى في قلبك إلا البغض والغيظ والغضب. يرد عليك بعضهم في مقالة أو كتاب، فلا ترى في قلبك إلا الغيظ الذي يأكل كل عبارة طيبة، فلا ترى إلا كلمات حارقة وعبارات سالقة، ولا ترى موضعا لرقة ولا مكانا لرفق مهما كان هذا الرجل. هذا من أعظم الغبن ومن التقدم بين يدي الله ورسوله، وهي مسألة جليلة تحتاج إلى أكثر من مقام. فمن أعظم الفوائد أيها الإخوة أن يراعي الرجل هذه المضغة على صغر حجمها، لكن كم ينتكس من الناس بها، مضغة لكن كم يصل النار بسببها، وكم دخل من العلماء نار جهنم لأن قلوبهم تبعت أهواهم، فوقع الحسد في قلوبهم لجماعة فأبغضوهم وعارضوهم وخالفوهم ودخلوا النار بسبب هذا. فقوله افعل ما تؤمر يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فلا تهتم بظاهر فسد باطنه، ولا تقتصر على باطن فسد ظاهره، بل أصلح ظاهرك وباطنك ولز بجناب الله عز وجل. فإن لم يخلصك الله عز وجل من محبة النفس فقل يا لشقاء القلب ويا لشقاء البدن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.